أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. معلش وطيل الصوت ماليس. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في بداية الكلمة وقبل أن أدخل إلى المناسبة العزيزة والمجيدة في الذكرى السنوية الثانية للنصر الإلهي لانتصار المقاومة ولبنان والأمة، أود في البداية أن أتوجه بالتعزية وبالمواساة إلى عوائل الشهداء، شهداء الجيش اللبناني وشهداء أهلنا الطيبين في مدينة طرابلس ومنطقة الشمال، الذين سقطوا بالأمس بفعل أيد إجرامية وعملية إجرامية استهدفت الوطن والجيش والشعب والبلد كله. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يعطي لكل أهالي المصابين الصبر والسلوان وقدرة التحمل. إن هذه الجريمة التي ارتكبت بالأمس، ولبنان على بوابة مرحلة جديدة على أكثر من صعيد داخلي وأقليمي، هي جريمة يجب أن يتوجه كل اللبنانيين لإدانتها، ويجب أن تكون حافزا لنا جميعا للخروج من حالة التوتر والتوتير والسجال والانفعال إلى مرحلة التعاون لتحصين بلدنا أمام كل الأخطار وكل التهديدات. في الذكرى السنوية الثانية للنصر الإلهي في 14 آب 2006، والذي تجلى في انتصار المقاومة ولبنان والأمة وفي إلحاق الهزيمة التاريخية بالعدو الصهيوني ومنعه من تحقيق أي من أهدافه السوداء، في هذه الذكرى أنحني إجلالاً أمام أهل التضحيات الجسام من شهداء المقاومة والجيش والشعب، من شهداء المقاومة وشهداء الجيش وشهداء الشعب، وفي مقدمهم القائد الشهيد الحاج عماد مغنية. وأنحني إجلالا أمام عائلاتهم الشريفة وأمام الجرحى، وبعضهم ما زالت جراحهم تنزف، وأمام من هجروا وهدمت بيوتهم، وأمام من صمدوا وهدمت بيوتهم، وأمام من دمرت أرزاقهم، وأمام من دعموا المقاومة بكل ما أوتوا، وأمام من احتضن أهلهم، من احتضن أهله النازحين إليه في مختلف المناطق اللبنانية ومن كل الطوائف اللبنانية، وأمام القيادات الدينية والسياسية في لبنان وعلى امتداد الأمة التي كانت شريكة القيادة وشريكة الموقف وشريكة صنع الملحمة، وأمام من وقفوا إلى جانب لبنان وشعبه ومقاومته وجيشه خلال العدوان الصهيوني الوحشي على امتداد العالمين العربي والإسلامي وعلى امتداد العالم. وبعد عامين وخلال عامين كان يتكشف أكثر فأكثر عظمة الحرب وسعة العدوان وخطورة وحجم الهائل للإمكانات العسكرية والأمنية المستخدمة من العدو، وحجم التواطؤ الدولي والإقليمي، وفي المقابل حجم الصمود ودرجة التحدي الذي خضناه سويا في مواجهة الحرب والعدوان والتواطؤ. ويوما بعد يوم يتأكد أن ما حصل في حرب تموز عام 2006 يعبر عن حجم الطاقة الكامنة في لبنان وفي الأمة، ليس فقط في المقاومة وليس فقط في القادة السياسيين، وإنما في الناس العاديين الطيبين الطاهرين الذين عبروا عن درجة راقية وعالية من الصبر والتحمل والقدرة على مواجهة الأخطار والآلام والأحزان. ويحضرني هنا الكثير من المؤسسات ومراكز الدراسات التي جاءت إلى المناطق التي دمرت بفعل الحرب وكانت تتوقع أن تجد أمامها رجالا ونساء وأطفالا معقدين نفسيا وبحاجة إلى معالجة نفسية، وكانت النتيجة مذهلة أن هؤلاء سعيدون بما فعلوا وفرحون بما أنجزوا وصابرون على كل ما أصابهم ويعتبرون أن هذا جزء من واجبهم. وقالت مراكز الدراسات هذه أن هذا هو فعل الإيمان والثقافة الإيمانية والمفاهيم المرتكزة في وجدان هؤلاء وتراثهم الثقافي الحضاري الضارب في عمق التاريخ وفي جذور التاريخ. إن بعد عامين يتأكد لنا أيضا أن ما حصل في تلك الحرب كان معجزة بحق، وكان نصرا إلهيا لأولئك المعذبين والمستضعفين القليلي العدد والعدة، ولكنهم كانوا أصحاب الإرادة والعزم في وجه أعتى وأقوى جيش في المنطقة، مدعوما من أعتى وأقوى طواغيت العالم. تأتي الذكرى الثانية لتؤكد أيضا أن تداعيات تلك الحرب ما زالت مستمرة وعلى كل صعيد. على مستوى الفكر الاستراتيجي العسكري والسياسي، على مستوى مدارس القتال والعقائد القتالية، وهذا ما يكشفه العدد الكبير من الدراسات المعمقة التي أنجزت حتى الآن في أكثر من مكان في العالم، خصوصا في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لأنهما معنيان أكثر من غيرهما باستخلاص العبر من الهزيمة والفشل. وكذلك تستمر التداعيات على مستوى كيان العدو في جيشه الذي أقال واستقال منه أغلبية إن لم يكن كل الصف الأول من قادته وجنرالاته، وقام بتصدير بعض هؤلاء الجنرالات الفاشلين كالجنرال جال هيرش الذي ذهب إلى جورجيا وأوكلت إليه تلك الحكومة البائسة أيضا أمر تأسيس وتدريب وتأهيل القوات الخاصة الجورجية، جورجيا التي اعتمدت خبراء إسرائيليين وأسلحة إسرائيلية في مواجهة روسيا، هي تواجه الفشل الذي تتعلمه من جنرالات فاشلين. وبالمناسبة ما جرى في جورجيا في هذه الأيام هو عبرة لكل أولئك الذين يقبلون أن تزج بهم أمريكا في مغامرات وفي حروب غير محسوبة وفي مواجهات مسدودة الأفق، وفي نهاية المطاف تتخلى عنهم أمريكا، تهملهم، تكتفي بإصدار موقف لرفع العتب لأن مصالحها أكبر من أي شيء آخر. في كل الأحوال ينتهي المطاف بجيش العدو ليقف إيهودا باراك رئيس أركانه وكبير جنرالاته ووزير دفاعه الحالي ليتحدث أن السبب في الهزيمة هو انعدام الخبرة القيادية لدى القيادة التي خاضت حرب تموز 2006، وخصوصا لدى القيادة العسكرية. من هو صاحب الخبرة إذن إذا كان كل أولئك الجنرالات الذين تشهد لهم إسرائيل بطول الباع في الحروب السابقة فشلوا وكانوا بنظر باراك عديمي الخبرة؟ من هو صاحب الخبرة، باراك أم أشكنازي؟ الآتيان من هزيمة إسرائيل في لبنان عام 2000 ميلادية، هل علي أن أذكر أشكنازي عندما كان قائدا للمنطقة الشمالية، أذكره بفشله وعجزه أمام شباب المقاومة وتكتيكات وإمكانيات المقاومة التي كانت متواضعة نسبة لتكتيكات وإمكانيات وخبرات المقاومة حاليا، أم علي أن أذكر هدى باراك بخطاباته عندما ترشح لرئاسة حكومة العدو أو أثناء ترأسه لحكومة العدو عام 2000 واعترافه بالفشل، بفشل كل أساليب المواجهة مع المقاومة في لبنان، وأن لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب في لبنان؟ هل علي أن أذكره بأنه حدد موعدا الانسحاب في تموز 2000 فأجبرته المقاومة أن ينسحب في أيار 2000 لتفرض عليه الزمان ولتفرض عليه السيناريو وشكل الانسحاب ولتفرض عليه انسحابا مذلا لم يتح له توظيفه في السياسة ولا في الحصول على أي مكاسب سياسية وأمنية من لبنان أو من سوريا؟ هذان اللذان يهددان في كل يوم، بالأمس في الجولان يقفان على رأس فرق عسكرية، لم يبقى أمامنا إلا هؤلاء الذين أثبت تجارب فشلهم وعجزهم. لو جايبيننا ناس جداد يعني مخبيين وهلا جايين جداد ونحن ما نعرفون، يعني لازم نتوقف شوي، لكن ناس ماكلين قتلي بالزمانات هلا جايين يقدموا انفسهم كقادة تاريخيين وقادرين على تغيير المعادلة. على كل حال، وكذلك تستمر التداعيات على المستوى السياسي في كيان العدو، حيث انتهت الحياة السياسية للطاقم، كامل الطاقم السياسي والعسكري الذي قاد المعركة، الطاقم الرئيسي، وزير الدفاع انتهى، رئيس الأركان الذي عادة يحلم بأن يصبح وزير دفاع ورئيس وزراء انتهى، وأما وزير الدفاع نسينا اسمه بسرعة، يعني أنا وعم بكتب حاولت أتذكر الاسم، أخذ معي شوية وقت لتذكرته، وحيث ينتظر في أيلول القادم أن يرحل أولمرت، وقد قالت في ذلك الصحافة الإسرائيلية والعربية قبل أسابيع مات أن أولمرت مات قبل عامين وسيدفن بعد شهرين، وستبقى نتائج حرب تموز تفرض نفسها في صراعات الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية في كل ما يتصل ببنية القيادة، حيث يعترف أغلب الصهاينة أنهم يواجهون أصعب وأقسى أزمة زعامة وقيادة في تاريخهم، وهذه من نتائج الحرب. تستمر تداعيات حرب تموز على المستوى الإقليمي أيضا، فقبل بعد انتهاء الحرب قلنا أن مشروع الشرق الأوسط الجديد جمد أو سقط من هذه البوابة، ولكن بعد عامين يتبين لنا أن مشروع الشرق الأوسط الجديد سقط وأجل لمرحلة طويلة وبعيدة، حيث أننا لم نعد نسمع من السيدة كونداليزا رايس أي كلام عن الشرق الأوسط الجديد. هذا الشرق الأوسط الجديد الذي كان سيؤدي حتما إلى تقسيم عدد من الدول العربية والإسلامية، وللبنان دولة وجيشا وشعبا ومقاومة أن يقف ويقول للعالمين العربي والإسلامي بلحم ودم ودموع أبناء شعبنا منعنا هذا التقسيم وحفظنا وحدة ما يجب أن تحفظ وحدته. لم نعد نسمع كونداليزا رايس وهي يصعب عليها أن تعترف بأن الشرق الأوسط الجديد الذي كنا نشهد ولادته أو مخاض ولادته قد أسقط وأجهض. تستمر تداعيات حرب تموز على المستوى الإقليمي أيضا، فإسرائيل تقف مرتبكة على أبواب غزة وتقبل بالتهدئة وتراهن على الحصار وتعترف بالعجز عن مواجهة صواريخ المقاومة الفلسطينية، وإسرائيل نفسها تنتقل من التهويل والتهديد بالحرب على سوريا إلى تبني استراتيجية التفاوض معها من جديد والعمل على فك علاقتها مع الجمهورية الإسلامية في إيران ومع حركات المقاومة، وهي تتحدث بوضوح عن ذلك التطور العسكري الاستراتيجي السوري الذي لا يجوز تجاهله. وإسرائيل هذه تقف مرعوبة ومترددة أمام الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي لا تدري أتقدم أم تحجم. ومن التداعيات المتواصلة، هذا على المستوى الإقليمي، طبعا اسمحوا لي أنا شوي أسحب بالقراية مشان نستفيد من الوقت ولحق كل المطالب اللي أنا حابب أحكيها اليوم، ومساعدني بالسرعة أنه أنا ما عم بخطب بمهرجان جماهيري، الناس قاعدين مرتاحين هنو عم يسمعوني، فمعلش إذا عجلت شوي. من التداعيات المتواصلة تنامي وتعزيز ثقافة المقاومة في الأمة. أنا لا أقول أن هذه الثقافة لم تكن موجودة قبل تموز 2006، هي موجودة بقوة في أكثر من بلد يواجه الاحتلال، ولكن من تداعيات الصمود والانتصار في حرب تموز تنامي وتعزيز ثقافة المقاومة في الأمة وانتشارها على حساب ثقافة التراجع والاستسلام، وهذا ما تؤكده كل الدراسات وأيضا كل استطلاعات الرأي التي جرت خلال العامين الماضيين وتجري بين الحين والآخر. لطالما تحدث الإسرائيلي خلال ما يزيد عن 50 عاما عن كي الوعي العربي، كي الوعي العربي، ولكن فلننظر اليوم أين أصبح الوعي العربي بعد حرب تموز والانتصار في حرب تموز، وفي المقابل أين أصبح الوعي الصهيوني بعد حرب تموز، ومن هو المكوي هذه الأيام. هذا الكلام ينطبق على فلسطين برغم من الأحداث الداخلية التي تؤدي إلى الإرباك والإحراج، تبقى المقاومة وطريقها هي الأمل لدى الفلسطينيين، لدى غالبية الشعب الفلسطيني، وبالأخص بعد تواصل انسداد الأفق لأي تسوية والتكرار الإسرائيلي للشروط المذلة التي لا يمكن أن يقبل بها أي فلسطيني على الإطلاق، ومنها ما قيل أنه عرض مؤخرا من قبل أولمرت على رئيس السلطة الفلسطينية. هذا الأمر ينطبق أيضا على العراق. في العراق مقاومة جادة وصلبة تقاتل الاحتلال الأجنبي. أنا طبعا عندما أتحدث عن المقاومة في العراق لا أتحدث عن المجموعات المسلحة الإجرامية التي تقتل الناس وتسفك الدماء لمجرد الاختلاف الديني أو السياسي أو العرقي أو المناطقي، هذه ليست من المقاومة في شيء. قبل قليل جاءت الأنباء لتتحدث عن عمليات انتحارية تستهدف زوارا لكربلاء، هذا أمر غريب وعجيب عندما تملك رجالا أو نساء مستعدين للموت وللقتل، لماذا لا تدفعهم لتقاتل بهم قوات الاحتلال، وأنت تدفعهم لتقاتل لتقتل بهم مدنيين نساء وأطفال أبرياء فقط لأنك تختلف معهم على تقليد أو عبادة أو عادة؟ هذه ليست من المقاومة في شيء، هذه مجموعات إجرامية لا تمت إلى مشروع المقاومة في العراق بصلة. أنا أتحدث عن مقاومة عراقية جدية في مختلف المناطق ومن مختلف الطوائف، ونحن نرى من خلال ما تنشره بعض وسائل الإعلام، وللأسف بعض وسائل الإعلام، عمليات ممتازة ومؤثرة جدا على مستقبل الاحتلال ومشروع الاحتلال في العراق. وهؤلاء المقاومون العراقيون الشرفاء يقاتلون في ظروف صعبة وشديدة التعقيد، ولكنهم يواصلون العمل. لكن ما أريد أن أضيفه في هذا المجال اليوم هو حصيلة استطلاعات رأي، إذا كنا نريد أن نكون علميين وليس شعاريين أو اتهاميين، هو حصيلة استطلاعات رأي قامت بها مراكز دراسات محايدة وبعضها موالية للاحتلال، تتحدث عن نسبة عالية، حتى أنه في بعض المحافظات الجنوبية تحدثت عن نسبة تفوق 70%، مؤيدة للمقاومة وحقها ومشروعيتها. نعم، كان بعض المستطلعين يناقش في بعض الأساليب التي قد تؤدي إلى استهداف المدنيين، ولكنه لا يناقش في أصل المقاومة وحقها ومشروعيتها وصحة خيارها. بالتأكيد هذا التأييد الواسع في العراق لخيار المقاومة هو أيضا حصيلة قوة وانتشار ثقافة المقاومة في الأمة في الأعوام الأخيرة، وبلا شك أن حرب تموز كانت عاملا رئيسيا في ذلك. يجب أن ألفت الانتباه للسياسيين ولكل من أن يعلق على كلامي بالقول أن نسبة الإقبال على الاقتراع في الانتخابات العراقية، في أي انتخابات بلدية أو نيابية أو مجالس محافظات، لا تتنافى مع نسبة التأييد العالية للمقاومة، لأن ما أعرفه ويعرفه الكثيرون أن الشعب العراقي الشريف والمظلوم جاهز ليسلك كل الطرق التي قد تساعده على استعادة بلده ومقدرات بلده والإمساك بها، سواء كانت عسكرية عبر المقاومة أم سياسية عبر الانتخابات. تأتي أيها الإخوة والأخوات، لنفوت على لبنان، تأتي الذكرى الثانية للنصر وقد عاد الأسرى والشهداء سمير وإخوة سمير دون منة من أحد، برؤوس مرفوعة وباعتزاز كبير وفي أجمل عرس وطني، فيما كان العدو يلبس ثوب العار والهزيمة والفشل. وأنا كنت أود أن أتحدث عن بعض جوانب عملية رضوان، لكنني سأنتظر لبعض لعدة أيام أيضا بانتظار إنهاء تحليل الDNA لوفاة الشهداء الأربعة الذين من المفترض أن يكون بينهم دلال مغربي ويحيى سكاف. بالتأكيد هذا الفحص بالنسبة لدلال لن يغير حقيقة استشهادها، لأن نعرف جميعا أن دلال استشهدت، ولكنه مؤثر جدا بالنسبة لتحديد مصير الأخ يحيى سكاف. بانتظار أن أنتظر أيام قليلة قد أعقد مؤتمرا صحفيا وأتحدث فيه عن نتائج هذه العملية، عن تقارير التي استلمناها من الإسرائيليين عبر الوسيط، سواء مصير يحيى سكاف، مصير محمد فران، مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة. سأتحدث عن ملف الأسرى كنتيجة، عن ملف المفقودين وعساء الشهداء. سأتناول أيضا قضية الموقفين في السجون اللبنانية وأيضا الضباط الأربعة والمفقودين في لبنان وفي سوريا، مجمل هذا الملف لأنه متقارب ومن سنخية واحدة. سأؤجل الحديث عنه إلى مؤتمر صحفي خاص دون أن أتطرق له في هذه الكلمة. وتأتي الذكرى الثانية للنصر وقد تشكلت في لبنان حكومة وحدة وطنية بعد صراع سياسي حاد لمدة عامين. كان لتلك الحرب ولنتائجها صلة كبيرة بأسبابه ومساراته ونتائجه، يعني هذا الصراع السياسي. وأصدرت هذه الحكومة الجديدة بيانا وزاريا أنصف المقاومة وخيب العدو، وهي التي أرادت، أقصد بالعدو إسرائيل طبعا، وهي التي أرادت، يعني إسرائيل، وراهنت في الحرب وبعد الحرب على إنهاء المقاومة أو عزلها في الحد الأدنى، ولكنها فشلت في كلا الحالين. سأكتفي بهذا المقدار من الحديث عن تداعيات الحرب والصمود والانتصار لأدخل إلى بعض الاستحقاقات الحالية والمقبلة. عندي مجموعة عناوين إن شاء الله أدار لحي عليهم كلهم. العنوان الأول يرتبط بالضجيج الإسرائيلي حول تعاظم قوة حزب الله، وهذا ما أدلى به باراك ومسؤولون إسرائيليون آخرون، يعني ليفني، موفاز، بشكل أساسي أشكينازي، هو الأربعة بهالأيام عم يحكوا كتير. طبعا هود أولمرت مقطوع نفسه يعني ما عم نسمع شيء منه هالأيام لأنه مرحل ماشي. الحديث عن أسلحة متطورة وعن منظومة دفاع جوي والتهديد إذا لجأ حزب الله إلى استخدام منظومة من هذا النوع. طبعا خلال الأيام الماضية سمعنا هذا الكلام كثيرا وتصاعد هذا الكلام بقوة بعد تنفيذ عملية تبادل الأسرى. قد تكون له أسباب نفسية أو معنوية بسبب الخيبة والحزن والعار كما قال أولمرت الذي أصاب العدو الإسرائيلي. لكن أنا أريد أن أتناول هذا الموضوع لأهميته على وضعنا في لبنان ووضع المنطقة. بالتأكيد لا يتوقع أحد أنني سأقف الآن وأقول نحن نملك سلاحا جديدا أو لا نملك سلاحا جديدا، يعني هذا ليس من عادتنا. هل هو موجود أو ليس موجودا؟ إذا كان موجود شو اسمه؟ كيف حجمه؟ إلى آخره. هذا جزء من قوة المقاومة أن تحتفظ بأسرارها. نعم هناك أمور نعلنها أحيانا هي جزء من الحرب المدروسة التي يسمونها الحرب النفسية، هي جزء من إمكانية الردع واستخدام الردع قبل استخدامه. لا تتصوروا عندما نعلن عن إمكانية عسكرية معينة أننا نفعل ذلك للمباهات أو للافتخار الجاف الأجوف، أو عندما نخفي سلاحا أننا نخفيه خوفا. لا، هذا جزء من إدارة معركة التحرير ومعركة الدفاع ومعركة المقاومة مع هذا العدو. ما نعلن نعلنه بحساب وما نخفيه نخفيه بحساب. ولذلك عندما حصلت الحرب في 2006 فوجئ العدو، ونؤكد لكم لم يكن العدو يعلم على الإطلاق أن المقاومة في لبنان تملك سلاح عود بحر، ولم يكن العدو على الإطلاق يعلم أن المقاومة تملك سلاحا متطورا ضد الدبابات، ولم يكن العدو يعلم، كان يعلم بأصل القوة الصاروخية ولكن لم يعلم بحجم وقدرات وانتشار هذه القوة، وكذلك أمور أخرى لم يكن يعرفها على الإطلاق. فنحن إذن لسنا في صدد أن نعلن أن نثبت أو ننفي أن والله هددنا الإسرائيلي من هم نخافوا من ننفي. لا، لا بدنا ننفي ولا بدنا نثبت. خلفيات الضجيج هذا مهم أيضا لنعرف كيف نتعاطى مع هذا الضجيج. الكل يعرف أن المقاومة وخصوصا بسلاحها بدمائها بشهدائها بتضحيات شهدائها من كل الأحزاب والقوى والطوائف هي التي هزمت إسرائيل، لكن بالسلاح، بالسلاح هي التي هزمت إسرائيل عام 2000 ميلادية. منذ ذلك الحين وضعت إسرائيل خطة كبيرة للعمل مع المجتمع الدولي وكل دول العالم لنزع سلاح المقاومة، وقد أعلن ذلك عدد من قادة العدو، وكان أكثر واحد عم يحكي بهذا الموضوع هو شالوم وزير خارجية العدو السابق. ليش كان هو أكثر واحد عم يحكي؟ لأنه كان بيعتبر القرار 1559 إنجازا دبلوماسيا لوزارته، عشان هيك هو كان أكثر واحد عم يحكي. هذه الخطة كانت تتضمن الضغط على بعض الدول التي يدعى أنها تسلح المقاومة أو تهوب سلاحا للمقاومة أو تبيع سلاح المقاومة. كانت أيضا تتضمن تجفيف مصادر المال ومحاصرة كل من يقدم أو يتبرع بمال للمقاومة، حتى وصل الأمر منع اعطاء فيز لبعض المسؤولين اللبنانيين لانه دفعوا 300 دولار بحفل افطار هيئه دعم المقاومه. ومن جملتها وضع حزب الله على لوائح الارهاب المتعدده في العالم، ومن ضمنها اصدار قرارات دوليه بهذا الشان كان من ضمنها ال 1559. كل تلك المساعي فشلت، وجاءت حرب تموز في ذروه الغضب الأمريكي الإسرائيلي من المقاومة للقضاء عليها، وفشلت الحرب أيضا. الآن عادوا من جديد. ليفني قبل أيام، بالتحديد بعد أيام من التبادل، قالت كلاما كبيرا، قالت أن إسرائيل ستعتمد استراتيجية واضحة وتبذل سعيا كبيرا جدا على امتداد العالم لتحقيق هدف واحد اسمه نزع سلاح حزب الله في لبنان. إذا نزع السلاح، ويجب أن ينتبه كل اللبنانيين لهذه النقطة، نزع سلاح المقاومة في لبنان هو هدف إسرائيلي معلن. مش أنا عم جيب معلومات خاصة أو سرية، هذا بالتلفزيونات وبالفضائيات وبوسائل الإعلام، وكل يوم عم يحكوا الإسرائيليين وعم بيهددوا من شانه. كمان يأتي الضجيج والتهويل الأخير كجزء من هذه العملية. ما هن وعدونا بعد التبادل أنه بدهم يبدأوا عملية للضغط على نزع السلاح. جزء من هذه العملية، جزء من هذه الخطة، هو هذا التهويل وهذا الضغط الذي له استهدافات عديدة، منها الضغط على المقاومة وإخافتها من تطوير إمكانياتها. وأنا أقول للإسرائيليين هذا ما بينفع. اثنين، منها الضغط على طاولة الحوار الوطني اللبناني والتأثير السلبي على بحث الاستراتيجية الدفاعية. أنه هلأ العالم قادة اللبنانيون سيذهبون إلى طاولة الحوار الوطني ليناقشوا موضوع استراتيجية الدفاعية، وحواليهم ضجيج وتهديد وتهويل إسرائيلي له أول وليس له آخر. والإسرائيليون يتعمدون أن يوجهوا اليوم التهديد للدولة ولمؤسسات الدولة وللحكومة، ويأتي في هذا السياق. منها قد يكون من أهداف الضجيج تضخيم قوة حزب الله للحصول على المزيد من المساعدات الأمريكية والغربية، يعني الهدف هو إشحادة. منها يعني لما بيقولوا الأمريكان والغرب أنه نحن مهددين وفي حدنا قوة بتمثل تهديد استراتيجي لوجودنا، أعطونا طيارات، أعطونا سلاح، أعطونا تسهيلات، وهذا عم يحصلوا عليه بشكل دائم. ومنها تقديم صورة أن إسرائيل المسكينة مستهدفة وفي دائرة تهديد، وليس صورة أن هي المعتدي القاتل الجزار الذي يهدد ويتوعد الآخرين وينشر الخراب والدمار والقتل في فلسطين في كل يوم وفي كل هذه المنطقة. لكن هذه السياسة فشلت في الماضي وكان لها مردودات عكسية أيضا، وهي اليوم كانت واليوم أيضا هي من مصادق قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليش؟ لأنه هذه الضجة اللي عم يعملوها الإسرائيليين عم يسمعها الشعب الإسرائيلي، شعب الكيان، عم تسمعها الشعب اللبناني والشعوب العربية والإسلامية. هذا له نتيجتين. النتيجة الأولى أنه عند شعبهم هذا عم يعمل حالة خوف، حالة هلع، تتعاظم قوة حزب الله في عيونهم فيزدادون خوفا ورعبا، مشكورين، لأنه هذا شو عم يعمل؟ عم يعمل حرب نفسية ضد مجتمعهم بلاش، بدون ما ندفع نحن ولا فلس ونتعب حالنا بحرب نفسية. وفي المقابل هذا سيزيد من ثقة الشعب اللبناني والشعوب العربية والإسلامية بقوة المقاومة وقدرة المقاومة على صنع انتصارات جديدة. يعني أهل الجنوب وأهل البقاع وأهل بيروت وأهل الجبل وأهل الشمال، كل المناطق اللبنانية، يعني في لبناني بيزعل إذا عن جد بيسمع أو بيعرف أن المقاومة بلبنان صار عندها سلاح دفاع جو يمكنها أن تكسر التوازن، على سبيل المثال إذا كان هذا صحيح وموجود بالتأكيد. إذن هذه الضوضاء والضجيج له مردودات سلبية وعكسية من هذا النوع. نعم، نحن علينا أن نواجه هذا الضوضاء، هذه الضوضاء بقوة. لا يجوز أن يخضع لبنان أو أحد في لبنان لهذا الابتزاز ولهذا التهويل. وأنا أقول لبنانيين، نحن إذا اتحدنا وتعاوننا والتزمنا بنص البيان الوزاري اللي كل واحد بده يفسره مثل ما بده، مش مشكلة هذا الموضوع، لكن لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته، إذا كان لبنان الواحد، إسرائيل هاي، إسرائيل باراك وليفني وموفاز وأشكنازي، مجموعة الفاشلين، ما بيقدروا يعملوا مع هذا البلد شيء على الإطلاق. أما من جهتنا نحن، فأنا أقول للصهاينة نحن لا نخافكم، ما خفناكم في يوم من الأيام، لا نخافكم، قولوا ما شئتم وافعلوا ما شئتم. ونحن نعرف أنكم تخططون لاغتيالات جديدة ولقتل جديد لقادة في المقاومة، ولكن هذا لن يدفعنا إلى الخلف. قتلتم في الماضي شيخ راغب، قتلتم سيد عباس، قتلتم الكثيرين من قادة المقاومة، وقتلتم القائد العزيز الحاج عماد مغنية، وأبواب الشهادة مشروعة أمام قادة آخرين. ولكن أريد أن أذكرهم بالعبارة عندما يهددوننا بالقتل، ما كنا نقوله في أيام المقاومة، وما زالت أيام المقاومة قائمة، ولكن طبعا بالمهرجانات بتكون اللغة حماسية أكثر. أبي الموت تهددني يا ابن الطلقاء، إن القتل لنا عادة، وكرامتنا من الله الشهادة. هذه ليست ثقافة القادة في المقاومة، هذه ثقافة الأطفال والنساء والكبار والصغار الذين يأبون أن يتنازلوا عن حبة تراب أو عن جزء من كرامتهم أو سيادتهم لعدو غاصب من هذا النوع. نحن باقون هنا، صامدون هنا، وأنا أقول لكم سوف نسعى ونعمل في الليل وفي النهار، وقضيتنا المركزية هي أن يصبح لبنان دائما أقوى وأقوى بدولته، بجيشه، بشعبه، بمقاومته، ليكون هو الأقوى وكلمته هي الأعلى إن شاء الله. أما أنتم أيها الصهاينة، أنتم وتهديداتكم مثل هاي أدبياتكم، مش أدبياتنا، بنستعيرها منكم من إلكم. أما أنتم وتهديداتكم فلتذهبوا إلى الجحيم. موضوع الثاني غير موضوع التهديدات الإسرائيلية كمان له صلة بالمناسبة. طاولة الحوار الوطني المزمع تشكيلها وعقدها وانعقادها. بالنسبة لطاولة الحوار الوطني والتي من المفترض أنها ستبحث وستحسم قضايا وطنية ومصيرية، فإننا نؤكد على لزوم التحضير لها بشكل جيد وانعقادها في أقرب وقت ممكن. وكما قلت في استقبال الأسرى العائدين، نحن نصر أكثر من غيرنا وأكثر من أي وقت مضى على وجوب بحث وبت وحسم هذه استراتيجية، لنعرف جميعا كيف سندافع عن بلدنا في ظل كل التحديات المقبلة. وكذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار الدعوات المحقة التي تصدر من عدد من القوى السياسية إلى وجوب تمثيل قوى رئيسية وأساسية في هذا الحوار الوطني المصيري، وهذه دعوات محقة. نؤكد في هذا السياق جهوزيتنا الكاملة وانفتاحنا الكامل على مناقشة علمية وهادئة وهادفة للاستراتيجية الدفاع الوطني تحقق الأهداف الوطنية المنشودة منها. ولكننا ندعو أيضا، وقد أبلغنا هذا إلى موفد فخامة الرئيس، ندعو أيضا إلى مناقشة أمور مصيرية أخرى لا تقل أهمية عن استراتيجية الدفاعية، وفي مقدمتها أمران، يعني لا مانع أن تكون هناك أمور أخرى، ولكنني أريد أن أؤكد على أمرين يجب أن يبحثا في الحوار الوطني. الأمر الأول، استراتيجية وطنية لإعادة بناء الدولة العادلة القوية المطمئنة للجميع على أسس صحيحة وواضحة، وهذا لا يعني الدعوة إلى تعديل اتفاق الطائف أبدا، على ضوء اتفاق الطائف وتحت سقف اتفاق الطائف كيف نبني الدولة. الدولة لا تبنى بخلفيات المناكدة ولا بخلفيات الكيد ولا بخلفيات الإلغاء. نحن بحاجة إلى نقاش وطني حقيقي. أثبتت التجربة ما كنا نقوله قبل سنوات وفي قلب الأزمة، لا يمكن أن يلغي أحد أحدا، هذا هو الواقع اللبناني أيا يكن هذا الأحد، وأيا يكن تقييمك الإيجابي أو السلبي لهذا الأحد الآخر. إذا نحن معنيون أن نجلس سويا في بحث لا يقل خطورة وأهمية عن مسألة المقاومة والدفاع الوطني، وهي مسألة إعادة بناء الدولة العادلة والقوية والمطمئنة للجميع على أسس صحيحة. والأمر الثاني، استراتيجية وطنية لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي لنقل لبنان من المرحلة الحالية الصعبة والمعاناة الكبيرة إلى وضع معافى وسليم. يعني بالموضوع الاقتصادي الاجتماعي المالي هناك كارثة وطنية ومستمرة. إذا كانت الحرب تحصل لأيام أو تداعيات الحرب قد تستمر لأشهر أو سنوات محدودة، إلا أن الكارثة الاقتصادية تعايش اللبنانيين في كل ثانية ودقيقة من حياتهم وعلى امتداد عقود من الزمن. وما نحن فيه من وضع اقتصادي إذا لم يتم مقاربته ومعالجته بعقلية علمية وموضوعية ووطنية ونظيفة وطاهرة، قد يضع لبنان أمام انهيار شامل، وهذا أخطر من الحرب. في الحرب إمكانية الانتصار كبيرة جدا وعوامل الانتصار كبيرة جدا نظرا لنقاط القوة والضعف عندنا، يعني مجموع نقاط القوة والضعف ومجموع نقاط القوة والضعف عند العدو. أما في الموضوع الاقتصادي المسألة أكثر تعقيدا في رأيي. في كل الأحوال يجب أن نضع جميعا في حوارنا القادم والمقبل مصلحة شعبنا وبلدنا، ونتعاون في الوصول إلى القرار الصحيح، ونتعاون في تنفيذه وتطبيقه أيضا، حتى لا يبقى مجرد كلمات أو مجرد حبر على ورق. العنوان الثالث: العلاقات اللبنانية الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية. خلي للآخر، هذا قبل الأخير. العلاقات اللبنانية السورية كلمتين. ما جرى هذين اليومين في دمشق خلال زيارة رئيس ميشيل سليمان والوفد المرافق له ولقائه رئيس بشار الأسد والمسؤولين السوريين، ما جرى شكلا ومضمونا يجب التأسيس عليه، يعني نتعاطى معه بإيجابية أيا يكن تقييمنا لمستوى الإيجابية التي تحققت، لكن يجب التأسيس عليه. لا شك أن هذه الزيارة تدشن لمرحلة جديدة وتؤشر إلى تطور نوعي في العلاقات بين لبنان وسوريا. نتمنى أن لا يقوم أحد بعرقلة هذه المساعي أو بتعقيدها، كما أنني أجزم بحسب اطلاعي ومعرفتي ومتابعتي منذ سنوات في هذا الجانب بأن الروح الإيجابية ستكون قادرة على معالجة الملفات العالقة بين البلدين ولمصلحة البلدين. أما الروح الكيدية لن تستطيع أن تنجز أي إنجاز على صعيد أي من الملفات العالقة. رابعا، العلاقات اللبنانية الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية. أيها الإخوة والأخوات، جميعا تابعنا بالأيام القليلة الماضية سويا، تابعنا السجالات الحادة التي حصلت في المجلس النيابي خلال مناقشات البيان الوزاري. طبعا هي كل مناقشات في أغلبها الأعم كانت خارج البيان وما لها خصة بالبيان، كانت فرصة أن الناس تخطو. وتابعنا أيضا الهجومات الجارحة على المقاومة وسلاح المقاومة. أنا دائما كنت أدعو ومجددا أدعو إلى الهدوء، وكنت أؤكد على إخواني وجوب التحمل والصبر وعدم الانفعال رغم قساوة ما يقال، كما أؤكد للجميع وأدعوهم مجددا إلى الصبر والتحمل وعدم الانفعال رغم قساوة ما يقال، ولكنني في الوقت ذاته أؤكد للجميع أن الحملات الإعلامية على المقاومة وسلاحها واتهامها وتشويهها لا يجدي نفعا، ولا يمكن أن ينال من عزم المقاومة ولا من تصميمها ولا من جدواها ولا من نور شمسها الطالعة التي تشرق بالنصر على هذا الوطن منذ سنوات. لا جدوى من هذه الحملات سوى رفع مستوى الاحتقان في الشارع، ولبنان لم يعد بحاجة إلى هذا الاحتقان، هو بحاجة إلى الهدوء. أقول لهم أن يأخذوا العبرة من كل أحداث السابقة، فإذا كان عدوان 33 يوما من قبل أعتى جيش في المنطقة وبدعم دولي وبكل ضراوة تلك الحرب لم تهز المقاومة ولا رجالها ولا جمهورها ولا سلاحها، بل زادها قوة. وهذا العدو في كل يوم يتحدث عن تعاظم قوة المقاومة، فإن بضع خطب غاضبة ساخطة لن تغير في المشهد شيئا. أقول هذا لإخواني الذين يغضبون، وأقول هذا للذين يخطبون وهم غاضبون. لا جدوى، لا جدوى من كل هذا الضجيج، لا في الداخل ولا في المنطقة. المقاومة هي مشروع متجذر، هي مشروع واعي، هي مشروع عاقل، هي مشروع قائم على أسس قوية ومتينة، وعلى مباني فكرية وثقافية وسياسية ووطنية ونفسية وعاطفية وحضارية عميقة جدا. ولا أعتقد أن حركات بسيطة من هذا النوع يمكن أن تغير شيئا في مسار هذه المقاومة. فلندع كل ما يثير الشارع جانبا، ونتعاطى مع المرحلة الجديدة بمسؤولية. البعض يريد أن يصير ويقول لا، ما في حكومة وحدة وطنية. لا خيي، في حكومة وحدة وطنية موجودة. نعم، نحن كنا نفضل أن تتمثل فيها قوى أخرى موجودة في الساحة اللبنانية، ولا اعتبار شعبي واعتبار سياسي واعتبار وطني. ولكن هذه القوى في مسألة الحكومة ارتضت أن يكون وزراء المعارضة ممثلين لها. فلنقل هذه فرصة، هذه فرصة لنا جميعا، لا نكابر ونعطي هذه الفرصة إمكانيات النجاح. ديفيد ويلش قبل أيام يتكلم، قبله تكلم السفير السابق عندنا في لبنان، وكلاهما يقول أن مسألة الثلث المعطل أو الضامن ومسألة ليس لها قيمة وليس لها أهمية. يعني هم يهونون ويبسطون هذا الأمر. طيب إذا كان هذا الأمر ليس له قيمة وليس له أهمية، ليش عطلتوا البلد سنتين؟ ليش خربتوا البلد سنتين؟ إذا كان إعطاء المعارضة هذا الثلث الضامن كان أمرا تافها، فلماذا كل هذا التعطيل؟ وهذا يثبت أنهم هم كانوا المعطلين وليس المعارضة كانت لتعطل. طيب اليوم تشكلت هذه الحكومة، حصلت على ثقة 100 نائب، وهي ثقة غالية جدا. نحن هنا ندعو أولا الحكومة وثانيا القوى السياسية، ندعو الحكومة للعمل الجدي والمسؤول، مش تقطيع وقت، لا، خلي الحكومة تروح تشتغل في كل الملفات الجادة والحقيقية. وأؤكد وأجدد استعداد حزب الله للتعاون الحقيقي والمخلص مع الحكومة مجتمعة ومع كل الوزارات، حتى ما حدا يقول يعني مش مجتمعة، لا، مع كل الوزارات، بما يحقق المصالح الوطنية لبلدنا ولشعبنا. والقوى السياسية أقول تعالوا لنخفف هذا الاحتقان، تعالوا لنمارس الهدوء، الخطاب الهادئ، النقاش الهادئ، النقد الهادئ. هدوء ما بيعني انه ما حدا يعطي وضع التاني، وما حدا ينتقد التاني، وما حدا يوجه ملاحظات للتاني، لكن الشكل، اسلوب اللغة، الادبيات بالتأكيد يمكنها ان تريح البلد، ويمكنها ان تجعل البلد محتقنا على حافة بركان. نحن جميعا اليوم امام هذه المسؤولية، هذه المسؤولية الوطنية الكبيرة والخطيرة، هذه مسؤولية هامة جدا، ويجب ان نتحملها، ويجب أن نتعاون ونستغل هذه الفرصة. أنا في يوم 14 آب في هذه اللحظات قبل أن أنهي الخطاب يحضرني المشهد الرائع لأهلنا من مختلف المناطق اللبنانية الذين قصفت قراهم ومدنهم وأحياؤهم، وهم يعودون صراعا إلى قراهم وإلى مدنهم وإلى بلداتهم، برغم من أن العدو الإسرائيلي أعلن وقف العمليات، ولم يوقف العمليات يومها ولا بعدها، ولم يعلن وقف أطلاق النار، وإلى اليوم هو لم يعلن وقف أطلاق النار، وهو في كل يوم يؤكد أنه في حالة حرب مع لبنان. وقيل للناس أن ملايين القنابل العنقودية انتشرت في قراكم وفي بيوتكم وبساتينكم، ولكنهم عادوا. وهنا نستذكر الشهداء من أطفال وكبار ونساء وفلاحين ومزارعين وطلاب مدارس الذين سقطوا حتى اليوم بسبب هذه القنابل العنقودية التي تعبر عن مستوى الحقد الإسرائيلي اتجاه أطفالنا ونسائنا وشعبنا. يحضرني هذا المشهد الرائع الذي يعبر عن ثقافة، عن إيمان، عن إرادة، عن عزم، عن شعب حي ومصمم على الحياة وعلى الثبات وعلى البقاء في الأرض أيا تكن المخاطر التي يواجهها ليعود إلى أرضه أو ليبقى في أرضه، وهو مصمم على الحياة العزيزة الكريمة ويرفض حياة الذل والهوان. تحضرني وهم يعودون كل أولئك الذين احتضنوهم أيام نزوحهم إلى المدن والقرى والمساجد والكنائس والمدارس والجامعات والبيوت والحدائق العامة، ونحن والبعض دائما يطالبنا بتحية هنا أو تحية هناك، وأنا أسمع كثيرا من يقول نحن نطلب تحية لبيروت، أصلا نحن لسنا خارج بيروت أو أننا أجنبيون عن أهل بيروت لنوجه تحية إلى بيروت، ولكن ونحن من أهل بيروت أنا اليوم أقول تحية وألف تحية لبيروت العاصمة، عاصمة العروبة والوطن والمقاومة والصمود. التحية لجبل لبنان بكل أقضيته وسكانه وأهله وتياراته السياسية. التحية للشمال الذي نزف وما زال ينزف ونزف بالأمس دما زكيا طاهرا مظلوما. التحية للبقاع والتحية للجنوب الصامدين المقاتلين المقاومين، أخص بالتحية الضاحية الجنوبية التي نالها نصيب وافر من حرب تلك الأيام وتهجير تلك الأيام وتدمير تلك الأيام. التحية إلى كل مدينة وقرية وبلدة وبيت وعائلة لبنانية تحتضن هذه المقاومة وتخلص لهذا الوطن وتصر على أن يكون لبنان بحق بلدا سيدا حرا مستقلا. كما لا يجوز أن يفوتني التحية إلى كل مخيمات أهلنا الفلسطينيين في لبنان الذين كانوا طوال العقود الماضية كما كانوا في حرب تموز آب شركاء المقاومة وشركاء الدم وشركاء الصمود، وهم دائما شركاء شظف العيش والحرمان والإهمال الذي يتشاركه الكثير من اللبنانيين المحرومين في أرضهم مع المحرومين من أرضهم، كما كان يقول إمامنا القائد المغيب السيد موسى الصدر. أيها الإخوة والأخوات، هذه الذكرى الثانية تعود لتؤكد أننا في زمن يمكن أن نستكمل فيه انتصارنا وانتصاراتنا بوحدتنا بتعاوننا بتسامحنا. أنا غلطت معك، أنت غلطت معي، فلان غلط مع فلان، هل نريد أن نبقى نقف أمام أحقاد الماضي؟ علينا أن نتجاوز أحقاد الماضي، وفي السابق تجاوزنا الكثير من هذه الأحقاد. اليوم أمام فرصة البناء، نحن أمام مرحلة جديدة وروح جديدة فلنغتنمها. هذا أعظم الوفاء لكل الشهداء الذين مضوا في هذه الحرب، شهداء المقاومة وشهداء الشعب وشهداء الجيش. وكل نصر وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير. عشتم، عاش لبنان، عاشت المقاومة، وعاش شعب لبنان عزيزا أبيا، وعاشت أمتنا التي ستستعيد إن شاء الله بإرادتها وعزمها كل أمجادها وكل مقدساتها. والسلام عليكم ورحمة الله.